السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، في هذا الدرس إن شاء الله الإخوان قالوا تشرح بعض القواعد في هذا الكتاب، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. عبد الرحمن بن ناصر السعدي هذا سعودي ولا مصري ولا شامي؟ طيب من وين؟ من الأحساء ولا من أبها ولا من المدينة؟ من القصيم. طيب الشيخ هذا تميز بميزة في عصره نقلها إلى أخص تلاميذه. أول شيء، من أخص تلاميذه؟ أنا عارف إن عندك جواب، خلنا نشوف بس غيرك نحرسهم شوي. من أخص تلاميذه؟ شيخ محمد بن صالح بن عثيمين. طيب ما الذي اشتهر به هذا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؟ اشتهر بتأثره الكبير بمدرسة ابن تيمية. الشيخ اشتهر بتأثره الكبير بمدرسة ابن تيمية وتلامذته، وهي البحث عن الدليل وتصفية العقيدة واتباع الراجح هذا الشيخ المبارك له مؤلفات، من أشهرها التفسير، اللي يعرفونه الناس وش تفسير ابن تفسير ابن سعدي. هذا التفسير ما فيه معاني كلمات، فيه المعنى المراد من الآية على القول الراجح عند الشيخ. ولهذا الذين يبحثون عن المعاني، معاني الآيات، ويبحثون عن الفوائد المستخرجة من هذه المعاني يجدونها غالبا في هذا التفسير. ما تجد فيه الأقوال الضعيفة، هو يعتمد القول الراجح ويذكره معنى للآية، وهذا تميز في هذا التفسير المبارك. الشيخ له كتب متعددة، من أصغرها هذا الكتاب. ترى هذا الكتاب شرح تلميذه ابن عثيمين، ولا كان الكتاب صغير، بس تلميذه الشيخ محمد بن صالح عثيمين شرحه، وظهر من الشرح هذا الكتاب الموجود الآن عندنا يا أحبابي، بارك الله فيكم. القواعد، القاعدة الفقهية، ما الفرق بينها وبين الضابط؟ عندنا ضابط فقهي وعندنا قاعدة فقهية. وش الفرق بين القواعد والضوابط؟ القاعدة عامة في كل أبواب الفقه، والضابط خاص بالباب. فهمتم؟ يعني لو جينا مثلا للتيمم وقلنا كل ما ظهر على وجه الأرض مما ينتج عنه غبار ولو بسيط يصح به التيمم، هذا قاعد ولا ضابط؟ هذا قاعدة ولا ضابط؟ هذا ضابط. ليه؟ لأنك خاص في باب التيمم. الشيخ ما ألف ذا الكتاب في القواعد، لا، جعل معه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة، فكتاب مكون من جزئين مهمين كل واحد منهن ألف فيه، في عشرات الكتب في القواعد، وفيها أيضا كتب أخرى ألفت في الفروق. الشيخ جمع خلاصة الخلاصة، خلاصة الخلاصة، وقدمها لنا بأسلوب مركز رحمه الله تعالى. الوقت قصير، أنا معكم أيام معدودة، ما يمكن يعني نطول. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خاصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه القاعدة الأولى. أوامر الشرع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون المصلحة فيها خالصة أو راجحة، والنواهي الشرعية لا بد أن تكون فيها المضرة خالصة أو راجحة. وأكثر الأمور فيها خير وشر، فهمتم؟ أليس رأس الشر إبليس؟ رأس الشرور إبليس، ومع ذلك فيه خير: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. شان يبين الذهب من النحاس اللي يجاهدون. ولذلك عندنا من المسائل اللي تبحث: هل الأفضل المؤمنون من الإنس والجن ولا الملائكة؟ كثير من العلماء يقول المؤمنون من الجن والإنس أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأن طاعتهم ميب جبلية، طاعتهم متكلفة في عدو يسحبهم للشهوات، وهم يجاهدونه ويمانعونه، بخلاف الملائكة. فالملائكة مجبولون: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا الأصل اللي هي القاعدة هذه شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، ولا ما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. قال الله تعالى في هذه الآية الجامعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل وشو؟ الإنصاف، إذا صار فيه خير وشر وزاد الخير، وش العدل؟ نرجح الخير. وإذا صار فيه الشر وخير وزاد الشر، وش العدل؟ نرجح الشر. قال: فلم يبق عدل ولا إحسان إلا أمر الله به في هذه الآية، ولا فحشاء ولا منكر إلا شملها النهي في هذه الآية. جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا
تعلمون.
هذه يا إخواني القاعدة لها تطبيقات كثيرة جدا في واقع الناس. نجي للأخلاق. واحد يقول عندي خالي أنا ودي أصله، لكني إذا وصلته سوى لي مشكلة كبيرة جدا، لو وزننا بين الحسنات والسيئات تصير السيئة أكبر، وش نقول له؟ نقول إن قدرت تواصله بتجافي السيئات والبعد عنها أو بتخفيفها، وإلا لا تصله، لا تروح له، مفهوم ولا لا؟ لماذا؟ لأن السيئة حينئذ تصير أكبر. هذا في الحقوق. واحد يجي يقول أنا بستدين باخذ دين، ها؟ علشان أبني بيت يؤوي عيالي، ولو أموت لأن عيالي عندهم بيت، وإن شاء الله أبجتهد وأسدده، وش نقول له؟ نقول له خذ، لأن فيها مصلحة راجعة، أو بتدين علشان أتزوج، نقول له خذ إذا أنت حاجة زواج. لكن واحد جاي عندنا مشاريع، شفنا عيالنا يدخلون في مشاريع مثلا مطعم ويخسرون، جاء واحد قال أنا باخذ دين وافتح لي مطعم، ها؟ وهو ما هو قادر يسدد إلا من المطعم، وأنا أبوه وأريد أستفيد من هذه القاعدة، وش أقول له؟ قل لي يا ولدي أنت الآن ما هو في شيء ضروري، بتروح التاجر ها بدين بحقوق الناس، والآن السوق فيها مثلا كساد، لا تروح. هذا أن وازننا بين الحسنات اللي هي الأرباح والسيئات اللي هي الخسائر، فترجح لنا جانب الخسائر، فأنا أبوك أقول لك لا تروح، لا تروح، مفهوم ولا لا؟ في أشياء يا إخواني يغلب فيها جانب الشر، وإن كان الخير يأتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم؟ أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. يعني فيه كثير من الناس ممكن يروح يصلح أغراض في بيت أخوه ويقضي حوائجهم ويدبر أمورهم، أخوه مثلا مسافر ولا مسجون يروح لهم دائم، لكن أيضا فيه ناس آخرين يلعب عليهم الشيطان، ولو راحوا ودخلوا البيوت وجلسوا مع الحريم ماذا يعمل الشيطان؟ ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ها ثالثهما. فحينئذ أنا أبوه أقول له لا تروح لزوجة أخوك، لا تدخل عندهم، عطم المقاضي ولا تجلس عندها في البيت إلا إذا أولادها موجودين، إذا في أحد يرفع الخلوة ما يخالف، أما خلوة لا يجوز لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وازن بين الحسنات والسيئات ومنع من هذا الأمر. الشيخ مثل قال الكلب دخوله في البيت مضرة، لكن إذا وجد للحراسة فحينئذ الحسنات تزيد على السيئات ولا لا؟ حينئذ يجوز. يجوز لأنه وجد فيه منفعة وزادت حسنته على سيئاته، ولذلك ما جازه الشارع. طيب لو عندنا الآن واحد جائع، هذا مثال آخر عرض الشيخ، وهو في البر عنده كلب حي وميتة وهو جائع مضطر، وش يأكل، الميتة ولا الكلب؟ يأكل الميتة لأن الميتة مباحة للمضطر، ولأن السبع أيضا محرم لذاته. يقول الشيخ عن الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه: وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق. يعني عندنا الآن التلفزيون والمسجل والفيديو وكاميرات التصوير، هذه قابلة لأن تعمل في الخير وقابلة لأن تعمل في الشر، ولذلك من الذي يشتريها ليستفيد منها الخير مباح، فهمتم ولا لا؟ والذي يشتريها ليجني منها الشر ما تجوز، مفهوم ولا لا؟ لأن ننظر إلى حكمها بناء على ما يترتب عليها من الحسنات والسيئات. هذه القاعدة الأولى، وأنا أودي أقول لكم كلمة: لا يمكن أن نجد في أوامر الله أنه يأمر بشيء خبيث شر، ولا يمكن أن نجد في أوامر الله في نواهي الله أنه ينهى عن خير أبدا. الله تعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا وجد شيء طيب لا يمكن أن نقول بأنه حرام، وإذا وجد شيء خبيث يتفق العقلاء على خبثه لا يمكن أن نقول بأنه إن الله تعالى أمر به. الله لا يأمر بالفحشاء. طيب عندنا قاعدة: الحلال أوسع ولا الحرام؟ ها؟ الحلال. وش الدليل؟ نعم، أن الله دائما يحصر الحرام: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. والأصل ما أحله الله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو يدخل في باب الحلال. لكن الناس يختلفون أحيانا في الشيء هل هو خبيث أو طيب. أضرب لكم مثال: عندنا القنفذ، تعرفون القنفذ؟ ها؟ القنفذ بعض الناس يستخبثه ويرى أنه حرام وأنه خبيث، بعض الناس يرى أن كبسة القنفذ ما في أحلى منها وأن حلال طيب وأنه يأكل الحشائش، وأن هذه لم تأتي، يعني جاء الأمر في التطبيق، يعني الخلاف لم يأتي في الخلاف في تطبيقه هل هو من الحلال أو من الحرام. بعض الناس الآن عنده أن الضب خبيث ولا يداني يشوفه، ما يبي بس يشوفه، ها؟ وبعض الناس الآخرين يرى أن الضب من أطيب الطيبات، والكبسة على عكرته من أحسن الكبسات، ها؟ ولذلك يعني هو يعزم الناس يقول عندي لكم كبسة ضب، فحينئذ اللي كرهوه أو حرموه يرون أنه مثلا يدخل في الخبائث، مع أن فيه نص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد لما سأله وحرام، قال لا، ولكني أجدني أعافه لأنه ليس بأرض قومي. قال خالد فاجتررته فأكلته، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ الخلاف في التطبيق، هل هذا من داخل في الخبائث المحرمة أو هو داخل في الطيبات المباحة؟ القاعدة الثانية، الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون به إلا ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يتفرع منها قاعدة أخرى، ما لا يتم الواجب إلا به ها فهو واجب. يعني لو أن رجلا عندي الآن وجبت عليه نفقة زوجته في السودان، وقال أنا مستعد هذه النفقة بس ماني برايح أوديها البنك ولا أحولها، شو الحكم؟ نقول يجب عليك أن ترسلها، إما عن طريق البنك أو غيره، لأن ما لا يتم الواجب إلا به ها فهو واجب. طيب، واحد الآن عنده ماء في البير وعنده دلو، تعرفون الدلو ها؟ اي بيسحبه، قال لا أنا إن كان المفوق توضيت، ما هو موجود بتيمم، وهو سهل. ما حكم إخراج الماء من البير؟ ها؟ واجب. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، ما لا يتم المسنون إلا به، ما لا يتم المسنون إلا به ها فهو مسنون. وش مثاله؟ جاري في المستشفى، فهمتم؟ وأنا أريد زيارته، وش حكم زيارته؟ ها مسنونة، الحق المسلم على المسلم. طيب، إذا كنت ما أستطيع زيارته إلا بركوب السيارة واستئذان المستشفى، أستأذن منهم؟ إذا ما حكم ركوب السيارة المستشفى، وما حكم الاستئذان؟ ها مسنون، لأن ما لا يتم المسنون إلا به ها فهو مسنون. طيب، نجي للربا. الربا وش حكمه؟ حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، أليس كذلك؟ طيب أنا ما أستطيع يعني أخذ الربا إلين مثلا أعمل هذه الوسيلة، إني مثلا أكتب ترى عندي قروض وأعلقها في المحل اللي يجون فيه الزبائن، وش حكم الدعوة إلى القروض هذه؟ حرام، وكتابتها حرام لأنها وسيلة. طيب واحد يريد أن يزني نعوذ بالله، فهمتم؟ ورايح يبحث عن البلاء هذا في السوق، يروح يجلس يمر ويرمي في السوق حتى يجد الفريسة، ما حكم مشي في السوق؟ ها؟ يعني عندنا اثنين في السوق، واحد يبحث عن الفقراء يعطيهم فلوس في السوق، واحد يبحث عن الصيد الحرام، وكلهم يمشون في السوق، هذا مشيه مستحب وذا مشيه ها حرام. لماذا؟ لأن الوسيلة لا حكم المقصد، هذه القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه القاعدة ينبغي لنا أن نفهمها، لأن فعلا الحرام ما يأتي كذا، يأتي بناء على خطوات الشيطان، يأخذك خطوة 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 حتى يوصلك. شوقي له أبيات في هذا، من يذكرها؟ نعم، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء، فلقاء يكون فيه دواء أو لقاء يكون فيه الداء. هكذا الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لو تجد الآن شخص قتل شخص، هل ذهب فقط وقتله كذا؟ ها؟ ولا حد بالسيارة وانزل تكلم عليه تماسك تضاربه اضربه، أحس بالضرب راح جاب سلاح وقتله. فهي خطوات شيطان، بدايتها انه غلط عليه في الطريق وذاك وقفه وانزلوا وتضاربوا وتشاتموا وضرب بعضهم بعض، وانتهت المضاربة بماذا؟ بالقتل. هذه خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فإنه يعود الضمير للشيطان ولا للمتبع؟ ها؟ كلهم. الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، واللي يتبع الشيطان وش يسوي أيضا؟ يأمر بالفحشاء والمنكر، لأنه خلاص موظف في شركة إبليس يشتغل معه. قال الشيخ: ومن فروع هذه القاعدة قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندي مسألة ودي أشاوركم فيها. هذا العصر هل مبيحات التيمم موجودة بكثرة ولا قلت كثيرة؟ ها؟ ليه؟ طيب اللي يمشون يجون من الرياض على مكة ولا يجون من قطر ولا يجون من الجوف ها 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 لأن يا إخواني وقت الصلاة يقولون العلماء أن يجد الماء في الوقت. وقت الصلاة الآن الظهر عندنا مثلا سده ولا لا يبدأ في المدينة من كم؟ من 12:30 وينتهي للمسافر متى؟ قبل غروب الشمس لأنه يدخل معها العصر بساعة اللي وقت الاصفرار. يا طيب معقول سيارة تمشي هالوقت كله ما تمر على محطات بنزين؟ ها معقول؟ ما هو معقول. الآن كل نص ساعة نمر على محطة بنزين، فهمتم ولا لا؟ ولذلك في هذا العصر ضاقت فرص التيمم في السفر. لماذا؟ لأننا ما أستطيع أقول يستحيل، خصوصا الذين يمشون على الطرقات، أقول بعيد جدا أنهم لا يجدون الماء في الوقت، لأن وقت الظهر والعصر يمتد حوالي ممكن 5 ساعات، ووقت المغرب والعشاء يمتد قريبا من ذلك، فمعناه أنهم لا بد أن يجدوا الماء ولا بد أن يمروا على المحطات. وأنتم تعرفون الدولة ألزمت محطة البنزين بماذا؟ بأن يكون فيها مسجد وتوابع مسجد. كل محطة بنزين لازم الرخصة فيها، ما يعطى رخصة إلا إذا وجد فيها مسجد وخدمات مساندة للمسجد. وحينئذ نقول إن الآن تغيرت الأحوال. ذيك الحين يوم الناس على بعير ممكن يجلسون 2 أو 3 ما حصلوا مويه، أما الآن الحمد لله الأمور متيسرة. وفي الغالب الآن أنا أقول لكم في الغالب خط الرياض مثلا إلى المدينة أو خط الرياض إلى مكة ما تجلس ساعة إلا وتمر بمحطة بنزين فيها خدمات، بل بعض المحطات بينها وبين الأخرى 10 دقائق أو أقل، وهذا من التيسير. قال ومن هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان. يعني الآن نجي للطب، ما حكم تعلم الطب؟ يجب تعلم الطب والتمريض. ليه؟ لأن الناس في حاجة له، حوادث السيارات والأمراض اليومية لابد، ولذلك لابد أن يتخصص به طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليقضوا هذا الأمر، يسر على الناس. قال ومن فروع هذا السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد. واحد عنده يريد الزواج ولكنه كسلان لا يبحث عن الرزق، ما حكم بحث عن الرزق لتوفير معونة الزواج؟ واجب، لأن الزواج في حقه واجب. أغلب الشباب الآن الزواج في حقه واجب لأنه لا يستطيع الصبر، فهمتم؟ فحينئذ السعي للرزق سبب من أسباب توفير المهر، توفير المهر سبب من أسباب تحقق الزواج، وحينئذ يصير السعي في طلب الرزق من أجل جمع مال الزواج واجب، لأن الزواج حينئذ في حق هذا الشخص واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندنا وسائل الحرام، لو فيه واحد جاك وقال عطني وانت عندك بقالة، عطني سكين، بعني سكين، وانت تعرف انه بيروح السكين يذبح بها واحد، ما حكم بيعه؟ ها؟ لا يجوز، لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، ولا يجوز بيع العصير على من يتخذه خمرا. لماذا؟ لأنهم يستعملون الشيء المباح في الحرام، فلا يجوز أن يمكنوا. يعني لو أنت عندك تاكسي وعرفت أن هذا الشاب ماخذ البنت من السوق وأن حرامي، هل يجوز توديهم تروح بهم المطعم وأن تعلم أن هذا ليس محرما لها؟ لا، لا يجوز، لأنك حينئذ تعين على المعصية. ومن هذا أيضا بيع الحيل المحرمة مثل بيع العينة. يعني واحد الآن جاء وقال أنا والله أريد 100,000 وباخذها 110,000، مستعد، أنا محتاجها في الزواج. أنا قلت له تعال خذ سيارتي هذه 100,000 وبعها علي، خذها 100,000 الآن ثمنها نقد 100,000، خذها 120,000 وبعها علي 100,000 وخذ 100,000. فأنا بعته ورجعت واشتريت منه، وش تسمى هذه؟ ها، هذه العينة، بيع عينة، وهي حيلة على الربا، حيلة على الربا، فهمتم؟ سواء كانت العينة أو عكس العينة. العينة أني أنا بيع السيارة حقتي وارجع اشتريها منه، وعكس العينة أن تكون السيارة معه هو واشتريها 100,000 منه واعطيه إياه، ثم ارجع وبيع نفس السيارة 130، هذا عكس العينة، وكلاهما حيلة ها على الربا، لا تجوز، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومنها التحليل في النكاح، واحدة مطلقة ثلاثا يجي خزوج ويتزوجها ليل أو ليلين ويطلقها من أجل أن تحلها لأخيها ولصديقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنبئكم بالتيس المستعار المحلل، لعن الله المحلل المحلل، هذا لا يجوز، لأن قصده إباحة المحرم، من هنا حرمت. قال ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه المهر. بعض الناس الآن يتزوج المرأة ويجلس معها مدة طويلة وربما تأتي بأولاد، ثم يريد أن يتخلص منها، ماذا يعمل؟ يعاقبها ويعذبها حتى تفتدي، تقول خذ مهرك وفكني، فيأخذ مهره ويعتقد أنه حلال، ولا ليس حلال، حرام. شو الدليل؟ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون، هذا ببعض محرم بعض، وهذا يريد الكل بعد، يعني أشد حرمة. ويقول الله تعالى في الآية الأخرى فلا يحل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله. قاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، وهذه من ميزة الشريعة الإسلامية مما تميزت به أنها تجلب اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والأيسر في الشرع وش ضابطه؟ هو الذي ثبت به الدليل، يعني إذا ثبت الدليل وصح فهذا هو الأيسر، ليس الأيسر متروك للشهوات. فهمتم؟ لو كان الأيسر متروك للشهوات صار عندنا 50 أيسر، لكن لا، الأيسر هو ما ثبت الدليل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لأمته إلا الأيسر. والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وش وصاهم؟ وش قال؟ ماذا قال؟ من يذكر؟ ها؟ ماني بسمع. قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وش بعد؟
تطاوعا،
وتطاوعا ولا تختلفا. تطاوعا، يلين الواحد منكم مع صاحبه، لا كل واحد يأيد رأيه ويصر على مخالفة أخيه، لا، التطاوع، لينوا في أيدي إخوانكم، يتطاوعون فيما هو الحق. ولذلك يجب على من عرف أن الحق عند أخيه أن يعني ينجذب إليه، لكن إذا لم يعرف والمسألة اجتهاد، التطاوع خير. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، تنفع الموسوسين. عندنا الموسوس الآن مسكين، يجي الشيطان ويقول له: أنت لا، إذا جيت الله يكرمكم المسجد تبون، يطير عليك، يطير عليك. وأحيانا يقول للشيطان: الطفل ذا اللي عندك يدخل يده في الحفاظة ويمشي ويروح يوسخ، بيتك كله نجس. فهمتم ولا لا؟ فيعيش في ضيق وهم. لكن يا أخي، هذه الأمور تحكم هذه القاعدة: المشقة تجلب. لا تفكر في مثل هذا الأمر. ولذلك يروى أن طاووس أتى إليه ولده وقال: يا أبتي أنا منزعج. قال: لماذا؟ قال: كنت أقضي حاجتي فجاء الذباب ووقع على حاجتي ثم وقع على يدي. قال: يا ولد، الذباب ما خلزل عندك؟ يعني الذباب توه مخلوق، الذباب من عصر الصحابة موجود، وهذا شغله يقع ويطير، فلماذا تفكر في مثل هذا؟ ولذلك يا إخواني، الشيطان يدخل إلى الإنسان من هذا الباب. أغلب الذين يوسوسون الآن يظنون أنهم يحتاطون، والاحتياط بعضه مذموم لأنه يناقض وما جعل عليكم في الدين من حرج. هل تدرون يا إخواني أن بعض الموسوسين الآن انتهى به الأمر مع عبد الله؟ والله مر علينا. ليه؟ لأنه تعب من نفسه، تعب، قال له الشيطان يرجع خلاص ارتح لا عاد تصلي، فأصبح لا يصلي. هذا مراد الشيطان يا إخواني، هذا مراد الشيطان، يبدأ مع الإنسان حتى ينتهي به إلى المزلق. يا أحبابي بارك الله فيكم، هذه القاعدة العظيمة هي أكبر علاج للذين عندهم وسوسة في النجاسات. هذه ينبغي لنا يا إخواني أن نؤكد عليها. ثم أيضا يا أحبابي بارك الله فيكم، ينبغي لنا أن نعرف أن الوسوسة نصيحة إبليس. من هي نصيحته؟ نصيحة إبليس، وإبليس عدو كذب ولا لا؟ طيب، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني تطيعوه، ما بالناس يعبدون، هل في أحد يسجد للشيطان؟ ما يعبدونه، لكن تطيعوه. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، مو بعدو بس، عدو زيادة، مبين بين، فهمتم؟ الشيطان عدو بين كذوب، والوسوسة هي نصيحة الشيطان، ولذلك عاند الشيطان. من ابتلي بالوسوسة فجهاده معاندة الشيطان. في صحيح مسلم أن الإنسان إذا وجد الوسوسة وضاق صدره يعلن انتصاره على الشيطان، يقول الحمد لله الذي رد كيد الشيطان الوسوسة، ويضحك، لأن الإنسان اللي يتحمد يبكي ولا يضحك؟ اللي يحمد الله، اللي يحمد الله في خير. ولذلك أنت تحمد الله تعالى وتعلن انتصارك على الشيطان وتضحك، لأن الشيطان له غزوات، غزوة الإضلال، ولأضلنهم ولأمنينهم، لكن عندنا غزوتين ما بالناس يفطنون لها، وخصوصا ها الموسوسين. غزوة التخويف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وهذه مي بس الموسوس، بعض الناس اللي عندهم فلوس ده جاي ينفق، قال ترى بيروح مالك، ترى بيحصل سدى، ما تدري خسائر، ها يخوف. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهذه غزوة التخويف، يخوفك. حين بعض الناس إذا جاء يمشي في طريق ولقى واحد متعطل ما يوقف، ليه؟ الشيطان يقول يا أخي لا توقف، ترى الناس افسدوا، يمكن ذا واحد حرامي يذبحك ويأخذ سيارك. سمعنا هل أحد ذبح؟ ما بعد أحد ذبح والحمد لله، لكن الشيطان يخوف الناس، حتى إنك تجد بعض الناس متعطل وتمر عليه 100 سيارة ها ما يقفون عنده. لماذا؟ يخوفهم إبليس، خوف، لا 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 تقف، ترى يا أخي شياطين ذا مع سكين، وبعدين يطعم بطنك ويأخذ سيارك، ويمنع الإنسان من الخير. هذا التخويف. والثاني التحزين، إنما النجوى من الشيطان ها ها ليحزن الذين آمنوا. الشيطان يحزنك في اليقظة ويحزنك في النوم، وش الدليل على أنه يحزن في النوم؟ ها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة، ها، بشرى من الله وتحزين من الشيطان وأضغاث أحلام. فالشيطان يجيك يحزنك في النوم، وأغلب الذين يحزنهم في النوم يعني يشارك بعض المفسرين الأحلام والرقاة الشيطان في تحزينهم. تجد الآن بعض مفسرين الأحلام يقول له أنت مسحور، أنت مسحور، ساحرك قريب لك، أو أنت فيك عين من قريب قوي قوي، عين قوية. الشيطان يسوي على حلم، ثم يروح المفسر ويقول نعم هذه أنت شايف الحلم؟ قال إيه شايف اللي مرة سدم، قال ترى هذه اللي سحرتك، ها هذه اللي سحرتك، هذه اللي عاينتك هذه. وحينئذ ها يأتي الحزن، وحينئذ يأتي إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ها العداوة والبغضاء، عداوة والبغضاء، هذا مراد الشيطان. ولذلك يا إخواني لا بد أن نفطن لمثل هذه الأمور من أجل أن نغلق الأبواب على الشيطان. قضايا كثيرة الآن يا إخواني تمر بنا، يعني قرابة قريبة جدا يتقاطعون بسبب أحلام من الشيطان، وبسبب تفسير لأحلام من الشيطان. ولهذا يا إخواني مفسر الأحلام عليهم أن يتقوا الله ولا يكونوا لعوبة في يد إبليس يصنع أحلام ويركبها ويجي لهم يفسرونها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفسير الرؤيا السيئة، وقال لنا إذا الإنسان رأى رؤيا سيئة وش يعمل؟ ها؟ أول شيء ينقلب على جنبه الآخر، فهمتم؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين يتفل على يساره ثلاث مرات مع كل تفلة ها تعويذة من الشيطان. قلنا ماذا يفعل من رأى حلما سيئا؟ أول شيء ها ينقلب على الجنب الآخر، ثاني شيء ها ينفث على يساره ثلاث مرات يتعوذ مع كل تف، ثالث شيء يتعوذ بالله ثلاث مرات من شر هذا الحلم، اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الحلم، رابع شيء يسكت ما يخبر أحد، وهو بيروح يدور تفسير، لأنه إذا بحث عن التفسير يقع الحلم، وإذا كتمه لا يقع، فهمتم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى من رأى رؤيا سيئة أن يفسرها. رأى رجل أن رأسه قطع وتدحرج وأنه يتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فيتلاعب به، ثم يأتي من الصبح يعني يبحث عن هذه الأحلام تفسيرها. فالشيطان يا إخواني وأحلام الأحلام السيئة من الشيطان، والشيطان يريد إخافة المؤمن وتحزينه، ولهذا لا تسمع له ولا تلين في يده ولا تقبل تخويفه. خلنا شوي شيخ نخلص خلص. قال: ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها. فالأصل الأصل في المياه الطهارة. يعني لو رحنا للبر ولقانا ماء وشفنا أثر الكلاب جايته وهو غدير، نقول لا نجس، ها؟ الأصل في المياه الطهارة. وانتم تعرفون عمر رضي الله عنه كان في إحدى سفراته فمر على غدير فسأل أحد الذين معه: يا صاحب الماء، هل ترد على حوضك السباع حوض؟ قال عمر: لا تخبره، إنا نرد على السباع وترد علينا. فالمؤمن يعمل بالأصل إلا إذا رأى النجاسة بعينها، حينئذ خلاص رأى. وأما إذا لم يرى فالأصل الأصل الطهارة. القاعدة الرابعة: ومن قال ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليهم، يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية. هذا قديما، قديما كان الدية تؤجل 3 سنين، كل سنة يجب ثلثها. يعني الدية الآن عندنا في التقدير الأخير 300,000، فيطلب منهم يكتف الصك كل سنة، ها، يسلمون 1,000. لكن انتم تعرفون الآن أصبح هذا شاق، كل سنة لازم يجون للمحكمة ويصدر أمره وسلموا. فالآن أصبح يحكم عليه بأن الدية على العاقلة ويحكم حكم واحد. والناس الآن أيضا ما يقبلون التأجيل، لأنهم لو أجلوا من السنة القادمة من يجمعهم بعد يأخذ منهم؟ يقول خلونا، ها. فالدية على العاقلة، والعاقلة هم القرابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاقلته منهم بنو هاشم، بنو هاشم، ولو احتاج الأمر بنو عبد مناف، وإذا احتاج الأمر تبع إلى بني كعب أو لؤي بن كعب. عندنا هاشم محمد ابن عبد الله، لا يعد، ابن عبد المطلب الجد الأول، ابن هاشم الجد الثاني، فهمتم؟ هم يجتمعون، انكفوا الجد الثاني روحوا للثالث، روحوا للرابع، ها. والقبائل يتعاقلون الآن، يتعاقلون في خامس ويتعاقلون في سابع، هم يعني مجتمعين وراضين ويشيلون مثل هذه الأمور. وبعضهم يضع صندوق يشيلون فيه الديات. هذه دية الخطأ واجبة على العاقلة، لكن دية العمد، دية العمد، العمد ما له دية، ما له إلا صلح، لأن الواجب بالعمد ما هو؟ القصاص. فإذا رضوا بالدية وتنازلوا إما أن يصلحوا وإما أن تكون الخطأ مغلظة، ما صلح على شيء، قالوا بدي أعطونا الدية تصير الخطأ مغلظة. فعندنا يا أحبابي بارك الله فيكم الوجوب، وجوب على وجوب الدية على العاقلة، هذا من 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 مزايا الشريعة. وأنتم تعلمون لما دخل الناس في الدولة الإسلامية وانتقلوا إلى البلدان الأخرى ما فيها قبائل، يعني أنت لو تروح الآن لبعض الدول الإسلامية ما تلقى فيها قبيلة تقول، فصاروا أهل المهن يتعاقلون، يعني المدرسين يتعاقلون والأطباء يتعاقلون، فهمتم؟ يصار كل مهنة الخبازين يتعاقلون. ليه؟ المهنة هذه رابطة مثل رابطة القبيلة، يجتمع أهلها ويتعاقلون فيها. احنا عندنا في هذا العصر جاء التأمين، والتأمين الآن عاقلة، لكن بناء على ما يأخذه منك. والتأمين الآن الذي يخرج الناس الآن من السجون في حوادث السيارات، هذا نعمة يا إخواني، نعمة من الله. كنا قديما نمر ونشوف السجون، نلقى فيها مثلا إخواننا باكستانيين أو مصريين أو تشاديين وغيره قاعدين في السجن 5 سنين 10 سنين، ما له عاقلة، ما في أحد جاي بيطلع، فهمتم ولا لا؟ وجالس عليه رقبتين أو 3 أو 4. فلما جاء التأمين الآن خلاص التأمين عاقلة من ينتسب إليه. فلما كانوا في أول الدولة الإسلامية يتعاقلون أهل المهن مثل مهنة الحدادين والجزارين وهذه يتعاقلون، الآن صار التعاقل بأي شيء؟ بالتأمين. اللي يدخلون مثلا مع شركة بوبا يتعاقلون، واللي يدخلون مع شركة سابتا كافل يتعاقلون، واللي يدخلون مع شركة التعاونية يتعاقلون. والإنسان حينئذ يختار له من يعقل معه ويعقل عنه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نعم، أي الضبع النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أكله مع أنه يفترس. أم الجعير تفترس، وأنتم تعرفون قصتها مع الذي استجارت به فأكلته، ففي ضبع لحقوها ناس يبون يصيدونها، فدخلت في بيت ولد عمهم، لما دخلت عليه قال هذه جارتي والله ما تصيدونها، وصار بينه وبينه مشاكل، هذه نجينها ونطردها من الجبل. قال والله دخلت عليه جوار، خلاص هذه معامر جارتي، بقيت عنده يوم الجد وكلته، ويجون عاد عيال عمه يذبحونها عقب ما كلته. يقول عاد الشاعر: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير معامل، يلاقي كما لاقى مجير معامل. نعم، خلصنا. حفظكم الله وبارك الله فيكم.